أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا في القسم الثاني من الاستقراء والمثب التجريبي، ولازلنا في الاتجاه الثالث بنزعته السيكولوجية، ولازال الأمر في نقد ما جاء به ديفيد هيوم في المقام على مستوى النظرة أو النزعة السيكولوجية. تتذكرون في الأمر الثالث وما لاحظ عليه الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، هناك ذكر بأنه يمكن للأفكار المجردة على مستوى المساحة التصورية أن تنتهي إلى أن تكون ذا حيوية ونشاط وقوة وإن لم تصل إلى دائرة الاعتقاد. جيد، وضرب لذلك مثالا، وهو بأننا فيما إذا كنا قد رأينا العصا في الماء فلا إشكال من أننا سوف نبصرها منكسرة، وهذا الانطباع البصري تواكبه فكرة عن انكسار العصا، يعني حالة تصورية مجردة عن انكسار العصا. وهذه الفكرة كما يقول الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه هي نسخة من ذلك الانطباع، وفي هذه الحالة لا يختلف في حيويته وقوته عن أي انطباع حسي آخر متأتي من مراكز الحس المختلفة، وأن الفكرة التي تواكب هذا الانطباع الحسي الذي جاء عن طريق البصر تستمد من حيويته وقوته، أي أن الفكرة تستمد ذلك منه عن أي انطباع، عفوا، كما تستمد كل فكرة من الانطباع الذي أنشأها. يقول قدس الله نفسه زكية: ورغم ذلك فإن هذه الفكرة فكرة حالة تصورية وليست اعتقادا، بل نحن نعتقد على العكس من ذلك بأن العصا ليست مكسورة بل مستقيمة. جيد، ثم دخل في إشكال تصوري قبل الإجابة عليه بأنه قد تقول أن اعتقادنا باستقامة العصا ومن ثم اكتشافنا الخطأ وجود الخطأ في الصورة التي بدت لنا من خلال إدراكنا البصري لم يكن في الحقيقة إلا فكرة قد ارتبطت بانطباع آخر، من قبيل كما قلنا في البحث السابق بأنك أعدت النظر بعد أن أخرجت العصا أو أخرجت الملعقة من الماء من القدح. جيد، أو لا بواسطة اللمس على سبيل المثال كالانطباع اللمسي مثلا، لأننا بلمس العصا نستطيع أن نكتشف وجود خداع في المساحة الحسية البصرية، فالاعتقاد باستقامة العصا هو نفسه ليس إلا فكرة قد حظت بدرجة من الحيوية والقوة نتيجة ارتباطها بانطباع من الانطباعات الحسية. قبل أن ننتقل إلى الشطر الآخر من الكلام أو ما أفاده رحمة الله تعالى عليه في باقي الأسطر، هنا نحاول أن نأتي بسؤال مهم جدا، وهو أن هذا الانكسار الذي حصل مثلا على سبيل المثال في الملعقة عندما وضعت في القدح، جيد، ومن ثم حصلت المشاهدة لذلك الانكسار لتلك الملعقة في القدح، هنا نريد أن نسأل: هل يمكن بادئ ذي بدء أن نصدق أن هناك انكسار قد حصل في الملعقة مثلا، دقق، قبل أن نعمد إلى إخراجها مثلا من القدح كي نتبين الحقيقة، بغض النظر الآن عن مستوى الشطر الثاني الذي ذكره رحمة الله تعالى عليه من خلال الإشكال بوجود انطباع آخر؟ جيد. لاحظ معي، لا إشكال بادئ ذي بدء، لا إشكال بادئ ذي بدء بأن الإنسان العاقل بشكل طبيعي جدا لا يمكن أن يصدق بكون أن تلك الملعقة التي كانت في القدح أو أن العصا التي كانت مثلا في القدح أنها مكسورة، قطعا لا يصدق ذلك. دقق معي، لماذا؟ أما لأنه هو الذي كان قد أدخل تلك الملعقة في القدح وكان على علم قاطع بكون أن الملعقة لم تكن مكسورة، العصا لم تكن مكسورة. جيد، فما معنى أنها قد كسرت بمجرد وضعها أين؟ في الماء، مع أنها بحسب المادة الصناعية ليست من ذلك النمط الذي يكسر بهذه السهولة، يعني ليست من المواد التي تكون قابلة مثلا إلى التمايع بحيث أنها بمجرد أن توضع في الماء ينتج عن ذلك أنها ماذا؟ أن تتخلخل المساحة الثابتة فيها، ليس الأمر كذلك. جيد، إذن لا يتطرق إلى ذهن الإنسان بادئ ذي بدء بأن ذلك الانكسار كان حاصل، يعني أولا أنه انكسار حقيقي، ثم أنه كان حاصل لوضع تلك الملعقة أين؟ في القدح. لا يمكن أن يكون كذلك. جيد، هذا أولا. وأما أنه بغض النظر قد يكون ليس هو الذي وضع ذلك، كما لو جاءه قدح وفيه ملعقة ثم نظر فوجدها ماذا؟ مكسورة. أيضا في المقام كما قلنا قبل قليل لما كان يعتقد اعتقادا جازما بكون أن تلك المادة الأولية الموجودة التي صنعت منها تلك الملعقة أو تلك العصا ليست مما لها القابلية لذلك كي تنكسر، أين في السائل الذي قد وضع، في كان يكون ماء أو عصير، ليس كذلك، مستحيل. دقق معي، من هنا يثبت بأنه لا يوجد داعي حقيقي عند من؟ عند المستعلم لأول مرة بمسألة انكسار العصا أو الملعقة أين في الماء كي يعرف بأنه هذا ليس بأمر حقيقي، وإن كان في واقعه كما قلنا في البحث السابق حقيقي، لكنه هنا بحسب الواقع الثاني يعني الواقع الخارجي ليس بحقيقي. دقق معي. جيد، هنا نريد أن نسأل مرة أخرى لأن هذا السؤال في غاية الأهمية، ما معنى الحيوية والنشاط والقوة، يعني التي أرادها من؟ ديفيد هيوم من جهة، والتي ركز عليها شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من جهة أخرى. ديفيد هيوم عندما جاء إلى الحيوية والنشاط والقوة في المساحة الاعتقادية بشكل الفرق سيكولوجيا بين الاعتقاد والتصور، إنما كما قلنا قبلا كان يريد به تلك المساحة التي تكون باعثة على العمل. دقق معي، بمعنى أنها تخرج عن طي المساحة التصورية المجردة إلى حالة من الانفعال الخارجي، لا مجرد إذا صح التعبير نشاط سيكولوجي نفسي بحت أو نشاط دماغي بحت، ليس الأمر كذلك كما يحاول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يصوره في المقام، ليس الأمر كذلك. جيد، هنا في محل الرد، يعني فيما رد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وقد تقول يقول وهذا القول لا علاقة له بالحجة التي قدمناها. لاحظ، هو يعتقد يعتبر أن ما قدمه في المقام في الكلام الأول أن هناك أفكار تتمتع بنفس الدرجة التي يحظى بها الاعتقاد عادة دون أن تندرج في الاعتقادات، لاحظ يقول هو أن هذا الإشكال الذي تقدم هنا ليس له علاقة بالحجة التي قدمناها، مع أنه رحمة الله تعالى عليه أولا لم يقدم لنا حجة واضحة حقيقية يمكن أن تكون نقضا على ما أفاده ديفيد هيوم في المقام، هذا أولا. وثانيا لا يمكن أن نقول بأن إيجاد انطباعين متخالفين متعاكسين بحسب النتيجة، أو دعنا نقول متضادين، أحدهما يقول بالانكسار والثاني يقول بعدم الانكسار أو باللا انكسار حتى يصل إلى حالة التناقض. يعني لا بد من تصديق أحدهما ولا تكون هناك إمكانية للجمع. جيد، هنا نقول بأنه كيف يمكن أن يقال بأن الثاني، يعني وجود انطباع آخر لمسي كان أو بصري، صحح ماذا؟ الأول، وإن كنا قلنا بأنه لا يصحح الأول. الذي يصحح أنه الأول هو الصح أو الثاني هو الصح، الذي يصحح ذلك من؟ قطعا ليس البصر بما هو بصر، وإنما الذهن، المساحة الإدراكية، لكن مع ملاحظة نمط المدرك لا إشكال، لأنه لا يمكن أن تخرج عن ذلك. يعني لا يمكن أن تخرج عن نمط المدرك في المقام، وأن نمط المدرك هنا له تأثير في ذلك. على كل حال نعود، يقول: وهذا القول لا علاقة له بالحجة التي قدمناها، لأنه لا يؤثر في الموقف شيئا. كيف؟ سوى أنه يبرز إلى جانب فكرة انكسار العصا المرتبطة بالانطباع البصري الأول، فكرة أخرى عن استقامة العصا مرتبطة بالانطباع اللمسي أو حتى بانطباع بصري آخر، بعد أن ماذا؟ بعد أن عمد إلى أن يخرج العصا أو يخرج الملعقة من الماء. يقول: وكلتا الفكرتين تتمتعان بالحيوية والقوة نتيجة ارتباطهما بالانطباع. هنا نريد أن نسأل: ما معنى الحيوية والقوة التي ارتبطت بالفكرة الأولى حال الانكسار بدعوى الانكسار، وبين الحالة الثانية بعدم الانكسار؟ ما معنى الحيوية في المقام؟ يعني تحرك مساحة الفكرة أم بقيت فكرة مجردة؟ ها؟ لكن مع ملاحظة جدا مهمة، وهي في الواقع أن هذا الذي ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لا يمكن أن ندعي بكونه فكرة مجردة، لا يمكن. لماذا؟ لأنه دخل في دائرة الاعتقاد. كيف أنه دخل في دائرة الاعتقاد؟ دقق معي، بدعوى وجود أمر غير اعتيادي. لاحظ، هذا الأمر غير الاعتيادي صير الإنسان الذي نظر إلى تلك الملعقة ووجدها مكسورة، صيره أن يتحرك اتجاه ماذا؟ هذه الدعوة. إذن لم يكن أمرا، إذا صح التعبير، تصوريا مجردا أو فكرة مجردة، لا، تحول إلى مساحة اعتقادية، أو دعنا نقول تحول إلى مساحة فيها دعوة. هذه الدعوة تحتاج إلى تحقيق. جيد، في التالي عندما يقول: وكلتا الفكرتين تتمتعان بالحيوية والقوة نتيجة ارتباطهما بالانطباع، فلو كانت كل فكرة تصبح اعتقادا بمجرد اكتسابها لتلك الحيوية والقوة، لكانت كلا من الفكرتين، فكرتي الانكسار والاستقامة، اعتقادا، ولما كانت احدى الفكرتين فقط هي التي تمثل اعتقادنا الفعلي في تلك الحالة. الجواب انه لماذا مثلا ان الانكسار لم يمثل اعتقادا بينما الاستقامة مثلت اعتقادا؟ لاحظ الجواب في على هذه الإشكالية ببساطة هو وجود، كما سوف يصرح سيد الشهيد بعد قليل، وجود عنصر حقيقي في المقام دخل من أين؟ دقق معي، دخل من مساحة المدرك لا من مساحة الإدراك. لاحظ، هذا العنصر الذي هو اللمسي أو البصري بحسب مساحة الانطباع الجديدة جعلت إحدى القضيتين كاذبة وإحدى القضيتين ماذا؟ صادق. ومن هنا كانت القضية الصادقة بحسب مساحة الإدراك، أدت بالنتيجة المحصلة إلى حصول ماذا؟ إلى حصول اعتقاد. بينما القضية الكاذبة ليست كذلك. فإذا لم تبقى القضية بحيث مساحة التصور المجردة، لا، وإنما انتقلت إلى دائرة التصديق ودائرة التكذيب. وكل قضية، دقق معي، كل قضية إذا ما خرجت إلى دائرة التصديق ودائرة التكذيب دخلت في الدائرة الاعتقادية، دخلت بأنه أما أن تعتقد بها أو لا تعتقد بها، يعني أما أن يحصل منها اعتقاد أو لا يحصل. كيف تعرف بأنه يحصل منها اعتقاد أو لا يحصل؟ بترتيب الآثار العملية عليها. فلو كانت فعلا هناك انكسار في تلك الملعقة، هذا يترتب أثر عملي، أو في العصا، هذا يترتب أثر عملي عليه. لا تبقى المسألة مسألة تصورية مجردة، دقق. بينما المفروض في المساحة التصورية المجردة، أو في قل في دائرة الفكرة، هو أن تبقى الحالة ماذا بها؟ غير خاضعة للتصديق ولعدم التصديق، يعني لا مدخلية لها بأن تكون تصديقية أو أن تكون غير تصديقية، هي مجرد حالة تصورية، مجرد فكرة. بخلاف، لاحظ، الفكرة التي تدخل في دائرة الدعوة. يعني ماذا؟ يعني لابد من التحقق. هذا التحقق من أين يأتي؟ لاحظ معي، يقول دون، عفوا، ولما كانت إحدى الفكرتين فقط هي التي تمثل اعتقادنا الفعلي في تلك الحالة دون الفكرة الأخرى، نستطيع أن نعرف من ذلك أن الفكرة التي تكون اعتقادا لا يكفي أن تحصل على الحيوية والقوة من الانطباع الحسي، بل لابد من عنصر آخر غير الحيوية والقوة يجعل الفكرة اعتقادا. جيد، ما هو سيدنا هذا العنصر الآخر الذي دخل على الخط وحول المسألة من مساحة فكرية تصورية مجردة إلى مساحة اعتقادية؟ دقق. يقول وحيث أن عرفنا سابقا أن العنصر الذي يميز الاعتقاد عن التصور لا يدخل في محتوى الفكرة. دقق معي، نكرر. يقول وحيث أن قد عرفنا سابقا أن العنصر الذي يميز الاعتقاد عن التصور لا يدخل في محتوى الفكرة، وإنما يتصل بطريقة ارتسامها في الذهن. جيد، وهذا الذي أشكلنا عليه سابقا. بمعنى آخر، بأن الإشكالية كأنما في المقام التي يصورها لنا سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه تبعا لديفيد هيوم، هي أن الإشكالية إشكالية إدراكية لا مدركية. بمعنى أن المشكلة ليست في مساحة المدرك، وإنما في مساحة المدرك، هكذا، بغض النظر عن ماذا؟ عن المدرك. المدرك ليس له علاقة، لا مدخلية له في المقام. دقق. جيد، نكمل، دقق معي. يقول وحيث أن عرفنا سابقا أن العنصر الذي يميز الاعتقاد عن التصور لا يدخل في محتوى الفكرة، وإنما يتصل بطريقة ارتسام الفكرة في الذهن، فلا بد إذن، دقق معي، من التسليم بأن العنصر الذي يرتفع بالفكرة من مستوى التصور المجرد إلى مستوى الاعتقاد الفعلي، دقق معي، نوع من الفعالية الذهنية التي تسبغ على التصور طابع الاعتقاد. أكرر مرة أخرى لأهمية الكلام، قال هو نوع من الفعالية الذهنية المجردة التي تسبغ على التصور طابع الاعتقاد. وهذا كلام عجيب واقعا، لأننا علينا أن نسأل في المقام أن هذه الفعالية الذهنية التي تسبغ على التصور طابع الاعتقاد أو تحوله من مجرد حالة تصورية وفكرة مجردة إلى ماذا؟ إلى اعتقاد، من أين جاءت؟ من الذهن؟ يعني فقط الذهن هو الذي أعطى تلك النتيجة، أم أن الذهن، يعني مساحة الإدراك، ارتبطت بماذا؟ بالمدرك، دقق معي، وهذا المدرك هو الذي حصل أو حرك مساحة الإدراك. والدليل ما يقوله نفس السيد الشهيد، يقول: وهذه الفعالية هي حكم معين، دقق، من النفس بثبوت القضية التي تعلق بها التصور. فأي قضية نفكر فيها من قبيل الشمس طالع مثلا، أو فتح المسلمون الأندلس، إذا كنا نتصورها فحسب فليست اعتقادا. وإذا تصورناه، دقق الكلام، يقول: وإذا تصورناه وحكمت النفس بثبوتها أصبحت اعتقادا. هنا يأتي سؤال مهم جدا، أي سيدنا، من أين حكمت النفس بثبوتها أو عدم الثبوت؟ يعني من نفسها هكذا؟ يعني النفس هكذا رجعت إلى نفسها ثم أثبتت أو أنها نفت؟ نحن عندما نقول هذه القضية، الشمس طالعة، الشمس تمطر، أو عفوا السماء تمطر، أو فتح المسلمون الأندلس، هذه قضية قابلة لأن تكون كاذبة، قابلة لأن تكون صادق. جيد، فإذا ثبت أنها صادقة ترتب عليها الأثر، وإلا ماذا؟ فهي كاذبة. هنا السؤال، من أين تثبت أنها صادقة أو كاذبة؟ بحسب المساحة، أولا بحسب المساحة الإدراكية أو المساحة المدركية، أيا منهما، يعني أيا منهما الذي يؤدي الغرض في المقام. من الذي يؤدي الغرض؟ من الذي يحرك الثاني؟ الإدراك يحرك المدرك، كما يقول ديفيد هيوم. ومع الأسف كأنما سيد الشهيد صدر يعني يقبل بكلامه ويذهب إلى مذهبه، أم لا، أن المساحة الإدراكية، عفوا، أن المساحة المدركية، يعني مساحة المدرك فعلا هي التي تحرك مساحة الإدراك. يعني هل يمكن أن نقول في المقام الشمس طالعة قضية تصورية ولم يثبت ذلك، لكنها مع ذلك ماذا؟ يمكن أن تكون اعتقادا؟ لا يمكن أن يكون كذلك. لابد أولا من أن تكون الشمس طالعة فعلا فيترتب الأثر. أو عندما نقول فتح المسلمون الأندلس، أيضا في المقام لابد أن يكون ذلك ماذا؟ ثابتا، حتى يتحول إلى مساحة اعتقادية. فإذا الفرق بين المساحة التصورية المجردة وبين الاعتقاد هو أن الاعتقاد يرتبط بقضية، وهذه القضية أول ما ينطلق منها أو ما تنطلق منها هي المساحة الدعوية، مجرد مدعوة، مدعى في المقام، دقق. هذا المدعى في المقام الذي ماذا؟ دقق، الذي ماذا؟ الذي يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن لا يكون صادقا، قابل لأن يكون صادقا ويمكن أن لا يكون صادقا، قابل لكل الجهتين. فإذا ثبت أنه صادق أو إذا ثبت أنه كاذب، هذا أن يكون صادقا أو أن يكون كاذبا، هذا من أين؟ من أين؟ من مجرد الحالة النفسية كما يدعيها ديفيد هيوم، أو لا، بوجود عنصر خارجي، هذا العنصر الخارجي هو الذي انتهى به المقام أن يحرك المساحة الإدراكية، دقق. هنا نقول لا يمكن بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال، أن تكون المساحة الانفعالية الذهنية هي التي تسبق على التصور طابع الاعتقاد من ذاتها، من نفسها، كما كأنما ظاهر كلام السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه أن يدعي ذلك. هذا كلام غريب جدا منه، قدس الله نفسه الزكية، ولا يمكن تعقله ولا يمكن تقبله. بخلاف الواقع كما قلنا، يعني بحسب المنطق الأرسطي أو بحسب الفلسفة الأرسطية، بشكل واضح جدا أن المساحة الاعتقادية هي التي تكون في مقام دائرة الإثبات والنفي. فإذا ثبتت حينئذ بحسب المساحة الخارجية، ها، يعني بحسب مساحة المدرك، تنعكس بشكل واضح بعد ذلك أين؟ إلى مساحة الإدراك المدرك، دقق. وبالتالي يحصل هذا الانفعال الذهني التي تسبق على التصور تابع الاعتقاد. هذا صحيح، يعني الفعالية الذهنية التي تسبق على التصور تابع الاعتقاد تبعا لماذا أو لأي شيء؟ تبعا لوجود تغير حقيقي في المساحة المدركة، بأن ينعكس ذلك على مساحة الإدراك. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى التي أشار إليها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ضمن الأمر الثاني. النقطة الثانية يأتي فيها الكلام، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.